بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس أيها الإخوة والأخوات، ربما اشتكى البعض من درس الأمس وما فيه من شيء من الصعوبة والعسر في بعض مسائله، وأقول بارك الله فيكم، الوحي والعلم الشرعي ثقيل وصعب، وليس هو بالسهل الذي قد يتبادر إلى الذهن. فقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي ثقيل، لكنه في الوقت نفسه أيضا يسير، وطرق تحصيله سهلة، ومن اجتهد في فهمه وإدراكه ومعرفة مقاصده ومعانيه وفق. فقد قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن وجد صعوبة في فهم مسألة أو إدراكها فهذا لا يعد عيبا فيه، وهذا من طبيعة البشر. لكن ما هو الواجب؟ الواجب هو أن يبذل الإنسان وسائل الفهم من المراجعة وتكرار المسألة والسؤال والنظر في كلام أهل العلم، فبهذا يصل إلى ما عسر عليه فهمه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته: تعاهدوا القرآن. فأمر صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وبمذاكرته وبتكراره، وذلك حتى لا يتفلت ولا يذهب الحفظ. فإذا كان هذا في شأن القرآن، والله جل وعلا قد وصفه بأنه ميسر، فما ظنكم بغير ذلك من العلوم؟ لا شك أن مذاكرتها وأن مراجعتها وأن تكرارها وأن إعادة النظر فيها أولى وأولى. وأصول التفسير يعد من العلوم المساعدة التي من خلالها يتوصل المرء إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى. وما ندرسه أيها الإخوة في هذه المقدمة العظيمة يعد استقراء وتتبع لكلام السلف، فهذا الذي يذكره شيخ الإسلام لم يأتي من فراغ، ولم يذكر قاعدة هكذا من عنده، إنما جاء عن استقراء وعن نظر في كلام السلف وفي عمل السلف، فجاءت هذه القواعد مصاغة لنا بهذه الصيغة السهلة اليسيرة التي من خلالها نتوصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى. وأمر آخر أيها الإخوة، إلى متى يبقى الإنسان على هذه الكتيبات والرسائل ويدور في محيطها ولا يتعداها؟ لابد إذا كان الإنسان قد سلك سبيل العلم وأراد أن يكون من أهله أن يترقى وأن ينمو يوما بعد يوم، وأن يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة قراءة كتب العلماء الأكابر الراسخين الذين عرف عنهم النصح والبيان الصادق للأحكام الشرعية والمسائل العقدية ونحوها. وإذا وجد الإنسان في طلبه العلم من يسهل عليه بيان كلام أهل العلم، فعليه أن يجتهد في أن يلازمه. ونحن ولله الحمد أيها الإخوة في زمن قد يسرت العلوم بطريقة ربما لم تكن في السابق، و المتون والكتب التي كنا نحتاج إلى من يعلق عليها أو يشرحها، وجدنا في هذا العصر ولله الحمد من يشرحها ويبينها ويوضحها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولا يتصور المرء أن الفهم يأتيه من أول مرة، فالأفهام هبات من الله عز وجل، قد يفهم الإنسان من أول مرة وقد يحتاج مرات إلى أن يفهم المسألة الواحدة. والإنسان كذلك في الوقت نفسه إذا عسر عليه الفهم أن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن واهب الفهم هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ففهمناها سليمان. فالفهم هبة وعطية من رب العالمين، وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يلجأ إلى طلبها من واهبها تبارك وتعالى. هذا ما أردت التنبيه عليه أيها الإخوة، فأعود وأقول: التكرار والمراجعة من الأمور الضرورية. لا يكتفي المرء بالحضور ثم لا يدري عن الدرس، هذا خطأ، ولذلك الإشكال يأتي من مجرد الحضور ثم الانصراف ثم الحضور في الغد. والمسائل العلم أيها الإخوة مترابطة كالسلسلة الواحدة، وكل علم شرعي يخدم العلم الآخر، فهذا أمر أيها الأخوة لابد أيضا أن نتنبه له. وثق تماما أنك إذا راجعت وسألت وأعدت النظر سيأتيك الفهم من الله تبارك وتعالى. بعد هذا نكمل أيها الإخوة من حيث وقفنا في مسائل أسباب النزول. كم مسألة درسنا بالأمس؟ بيطلع الحين اللي راجع واللي مراجع. أخوان فضل الشيخ، لا قل لي العدد، لا تقل لي لا تذكر المسائل. أربعة ولا أربعة؟ أربعة مسائل ولا أربع مسائل؟ أحسنت، بارك الله فيك. المسألة الأولى، يلا يا محمود، ما يدري. المسألة الثانية الأولى، طيب الاختلاف إيش؟
معنى القرآن اختلاف تنوع، أنه اختلاف تنوع أو اختلاف.
نتكلم عن مسائل أسباب النزول التي ختمنا بها الدرس. الكل ينظر في المذكرة الآن، ألم نذكر ضابط سبب النزول؟ ألم نذكر فوائد العلم بسبب النزول؟ هاي أخوة بس كذلك. وماذا أيضا؟ أنواع إيش سبب النزول، أليس كذلك؟ والتفسير بالمثال من اختلاف التنوع كما تقدم. طيب، المسألة الخامسة من أسباب الخامسة، ذكرنا أربع مسائل أمس. المسألة الخامسة من أسباب من مسائل أسباب النزول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة العظيمة أشار إليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله، اقرأ زكريا: فالذين قالوا ذلك. صفحة كم عندك؟ بعد ذكر أسباب النزول الكثيرة. الخلاصة بذكر لكم آخر الدرس إن شاء الله. ها زكريا، عبد الرحمن لم تلا اللي ذكرها الشيخ الإسلام. صفحة 15 يا زكريا، 15 يا شباب. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
هذا الكلام هو في الحقيقة بيان القاعدة الأصولية الكبيرة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ذكرها شيخ الإسلام بعد أن ذكر جملة من أسباب النزول. قال: فالذين قالوا ذلك، أي قالوا هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان، يعني الذين نزلت لأجلهم الآيات، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ضعوا عنوانا جانبيا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القاعدة قاعدة عظيمة من قواعد التفسير. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتابه القواعد الحسان في القاعدة الثانية مجليا قدر هذه القاعدة مبينا فضلها، قال: وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. ومن خلال هذا الكلام ندرك قيمة وأهمية هذه القاعدة، وأن من الضروري لطالب العلم أن يعتني بها وأن يفهمها. ما معنى هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قال أهل العلم: معنى هذه القاعدة أن الآية إذا نزلت لأجل سبب خاص، وكان لفظ هذه الآية عاما، فإن حكمها الذي ورد فيها يشمل سبب نزولها بالأصالة ابتداء، ويشمل كذلك ما يتناوله لفظ الآية. فالحكم الذي ورد في لفظها العام لا يختص بالشخص الذي نزلت من أجله أو بسببه. لماذا؟ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فالحكم عام، وعليه يكون العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها. هذا معنى هذه القاعدة إجمالا. باختصار أعيد وأقول: معنى القاعدة أن الآية إذا نزلت لأجل سبب خاص وكان لفظها عاما، فإن حكم هذا اللفظ العام الوارد في الآية يشمل سببها، ويشمل ويتناول أيضا لفظها العام، فتكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الأدلة على هذه القاعدة كثيرة، وأكتفي بدليل واحد، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا الخير والفضل الوارد في هذه الآية أن الحسنات يذهبن السيئات، ألي هذا؟ لماذا سأل هذا السؤال؟
له السبب.
أحسنت، لأن الآية نزلت بسببه ومن أجله، فقال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم. للشيخ العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء تعليق طيب على هذا الحديث يبين من خلاله هذه القاعدة، قال: فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده أو هو على عموم لفظه؟ هذا معنى أو توضيح لكلام وسؤال الرجل. قال الشيخ رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم له لجميع أمتي معناه أن العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات، لا بخصوص السبب، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لهذه القاعدة العظيمة أمثلة، وما ذكره المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقرأناه في الدرس السابق من أسباب النزول، كل ذلك من الأمثلة على هذه القاعدة. ومما يدل على عمومها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقها على غير من نزلت فيه، فدل ذلك على عمومها. لهذه القاعدة العظيمة أيها الإخوة مضان ومواضع يستطيع طالب العلم بالنظر فيها أن يروض ذهنه على تطبيق هذه القاعدة. ففي التفاسير المعتبرة المنضبطة كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن عطية المحرر الوجيز وتفسير ابن كثير، ومن المعاصرين تيسير الكريم الرحمن تفسير السعدي وأضواء البيان للشنقيطي، تطبيق كثير جدا لهذه القاعدة العظيمة. طيب، إذا تبين هذا أيها الإخوة واتضح، فهنا تنبيه مهم جدا ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله، اقرأ زكريا والناس:
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم، فهمتم شيء؟ نتعاون على تفهمه حتى يتضح كلام شيخ الإسلام أيها الإخوة. يقال إن العلماء اختلفوا في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، هل العبرة بعموم اللفظ أم العبرة بخصوص السبب؟ قولان للعلماء في المسألة. الراجح الذي تقدم معنا هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقول الآخر أن العبرة بخصوص السبب، وهو قول مرجوح. على كلا القولين، من قال إن العبرة بعموم اللفظ ومن قال إن العبرة بخصوص السبب، لم يحصر أحد من القائلين بهذا وبهذا أو يقصر أحد منهم النص على شخص معين. ولهذا قال شيخ الإسلام: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب خاص هل يختص بسببه أم لا، قال: فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. هذا معنى كلامه رحمة الله تعالى عليه. السؤال يا إخوة هنا: أين نقطة الخلاف بين الجمهور وبين غيرهم؟ لأن القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو قول عامة العلماء وجماهيرهم. أين نقطة الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء؟ نقطة الخلاف أيها الإخوة أن الجمهور، وهذا مهم جدا لأن يزيدكم فهم لكلام شيخ الإسلام، نقطة الخلاف أيها الإخوة أن الجمهور يقولون أن النص العام يتناول جميع الأفراد بنفسه، يعني هذا النص إذا ورد بذاته يشمل جميع الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا اللفظ العام، يقولون هذا لأن لماذا؟ لأن اللفظ عام. غير الجمهور يقولون إن النص لا يتناول سائر الأفراد إلا بالقياس أو بنص آخر يبينه، ولهذا قال شيخ الإسلام لاحظوا: وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم يعني لسائر الأفراد فيها أي في هذه الآية بحسب اللفظ، لا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني يكون العموم فيها بالقياس ونحوه. والجمهور يقول أن العموم فيها بحسب اللفظ. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة. وبناء على ما تقدم من كلام هؤلاء ماذا يترتب؟ اقرأ زكريا.
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا.
هذا كله على قول من قال أن العبرة بخصوص السبب، وتقدم أن هذا مرجوح والله أعلم. المسألة السادسة من مسائل أسباب النزول وقد تنازع. الكلام اللي بعده قرينا كله بالأمس
صفحة 17. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟
نعم، هذه المسألة أيها الإخوة صورتها هي حكم قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يأخذ حكم المرفوع أم لا؟ هذه صورة المسألة. ممكن تضعون عنوانا جانبيا حكم قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل تأخذ حكم المرفوع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها لا تكون كذلك؟ الجواب، وهو مستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، اقرأ زكريا.
فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
نعم، خلاصة أيها الإخوة هذا الكلام وحتى ندرك كلام شيخ الإسلام، كأن شيخ الإسلام يقول المسألة فيها تفصيل، أو نقول هي على حالتين. الحالة الأولى إذا ذكر الصحابي سببا صريحا في النزول ويذكر أن الآية نزلت عقب كذا، كأن يقول حدث كذا أو حصل كذا كذا أو حصل كذا فأنزل الله تبارك وتعالى كذا، هذه الحالة أيها الإخوة لها حكم الرفع بالاتفاق، ولهذا قال شيخ الإسلام في آخر سطر في هذه الجزئية قال بخلاف ما إذا ذكر أي الصحابي سببا أي للآية نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني يجعلونه في حكم المرفوع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيها الإخوة أن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، وفي قوله احتمال وليس بصريح، فهنا اختلف العلماء. ذكر البخاري، ذكر شيخ الإسلام الخلاف بإيجاز، فقال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. إذن في المسألة كم قول؟ قولان. البخاري وغيره من المحدثين يدخلونه في المرفوع، وغير البخاري لا يدخلونه في المرفوع ولا يجعلونه من المسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول الأكثر، قول الأكثر من العلماء. لهذا قال شيخ الإسلام وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. هذا خلاصة هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال.
هذا يتعلق بمسألة تقدمت معنا، وهي ما سبق في مسائل أسباب النزول بالأمس، وهي مسألة صيغ أسباب النزول، وهو متعلق بالصيغة الثانية أو الإطلاق الثاني من إطلاقات السلف في قولهم نزلت هذه الآية في كذا، وهو أنهم إذا قالوا نزلت هذه الآية في كذا فيعنون أن هذا الحكم داخل في الآية وإن لم يكن السبب، فهذا متعلق بذاك. نعم.
وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
هذا الجزء من كلام شيخ الإسلام فيه مسألتان من مسائل أسباب النزول، انتبهوا يا أخي. المسألة الأولى تعدد أسباب النزول، والمسألة الثانية تكرر نزول الآية الواحدة أكثر من مرة، فهاتان مسألتان في هذا الجزء من كلام شيخ الإسلام. وبيان ذلك يقال إذا جاء عن أحد السلف من الصحابة قوله نزلت هذه الآية في كذا وذكر سببا لنزول الآية، ثم جاء آخر وقال نزلت هذه الآية في كذا وذكر سببا غير السبب الذي ذكره الآخر، فعندنا هنا احتمالان. الاحتمال الأول قال شيخ الإسلام فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، وهذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة تعدد أسباب النزول. والاحتمال الثاني قال شيخ الإسلام أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذا الاحتمال الثاني هو المسألة الثانية، وهي تكرر النزول. واضح سعود؟ طيب، نبين هاتين المسألتين. أما المسألة الأولى فأظنها واضحة، وهي تعدد أسباب النزول. فتعدد أسباب النزول للآية الواحدة في موضع واحد جائز ولا مانع منه لورود الأدلة به، ومن أمثلة ذلك رحمك الله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ممكن تكمل الآية لو سمحت؟
حتى تغتسلوا، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أنكم من الغائط أو لا لستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
من أحسنت. هذه الآية في سورة المائدة. من قال في سورة المائدة؟ ما شاء الله عليك أسد. طيب هذه الآية في سورة المائدة، هذه الآية أيها الإخوة نزلت لسببين، نزلت لسببين. السبب الأول الصلاة حال السكر، الصلاة حال السكر، كما دل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي. والسبب الثاني نزلت عند فقد الماء أو انعدام الماء، ودليل هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذان سببان مختلفان، نزل بسببهما ماذا؟ آية واحدة، فإذا تعدد السبب والنازل واحد وهو آية واحدة. إذا كان سؤال لا أقبل. ها؟ سورة النساء نعم. إذن في المائدة، طيب القرآن موجود ما نختلف، فنرجع إن شاء الله. طيب يا أخوة، قلت إنه لنزول هذه الآية كم سبب؟ الأول الصلاة حال السكر، والثاني انعدام الماء. فواضح المثال، وننتقل إلى المسألة الثانية وهي تكرر النزول. هذه المسألة الثانية فيها أخذ ورد بين أهل العلم وليست محل اتفاق، والذي يظهر مما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقبله أيضا كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن تكرر نزول الآية الواحدة ممتنع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المقدمة أو شرح المقدمة صفحة 51 مبينا حجة ذلك أو موضحا السبب، قال لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل، فالأصل أن الآية إذا نزلت مرة واحدة، فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية، يعني معناه يقول الشيخ وجد سبب وسبب وسبب ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور. هذه أولى العلل أو الحجج لهذا القول. حجة أخرى قالوا عدم وجود دليل صحيح يدل على تكرار النزول، عدم وجود ما يدل على تكرار النزول، وإذا عدم الدليل انعدم القول، وبناء على ذلك قالوا إن تكرار النزول أو إن القول بتكرار النزول لا يصح. وهناك طبعا كلام طويل لمن قال بتكرار النزول، لكن الأقرب والعلم عند الله هو قول من قال بالمنع، لأن من استدل بأن النزول يتكرر يعني أدلته فيها نظر مع كونها يعني تناقش، والله أعلم. طيب انتهينا من هاتين المسألتين، انتقل إلى مسألة أخرى ذكرية بعده. هذان الصنفان طبعا تكلمنا عليهم بالأمس، تعلقهم بأسباب بأنواع اختلاف التنوع. نعم.
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين،
محتملا
لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ.
يكفي. نعم. يكفي. أقول هذه مسألة مهمة أيها الإخوة من مسائل وقواعد التفسير. حتى نفهم هذه المسألة فإن الأنسب أن تربط بما تقدم، وانتبهوا، سبق أن الاختلاف يعني اختلاف التنوع على أصناف، أليس كذلك؟ الصنف الأول اتحاد إيش؟ ها المعنى، واختلاف العبارة الدالة عليه، أن يقصد عبارات المفسرين. والصنف الثاني التعريف العام بالمثال، أليس كذلك؟ هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام وهو قوله من التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هو نوع آخر من أنواع اختلاف التنوع. يعني يكون القسم رقم 3. يقول شيخ الإسلام ومن التنازع الموجود عنهم يعني عند السلف ما يكون اللفظ يعني للآية محتملا للأمرين، يعني إيش؟ لمعنيين أو أكثر. بعبارة أخرى أيها الإخوة، نصيغ القاعدة، نقول احتمال اللفظ لمعنيين ليس بينهما تضاد، احتمال اللفظ لمعنيين ليس بين هذين المعنيين تضاد أو تعارض أو تنافر. بعبارة ثالثة أيسر وأسهل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه هي صيغة القاعدة، الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإن المعنيين يحملان على الآية، فإن الآية تحمل على المعنيين جميعا. هذه صيغة القاعدة وأظنها واضحة. هذا النوع أيها الإخوة من أنواع اختلاف التنوع، وهو القسم الثالث، يعد من القواعد العظيمة، وقد قررها إذا نظرتم في كلام العلم جمع من العلماء الذين تقدموا ومن المعاصرين كذلك، كالزركشي رحمة الله عليه في البرهان، وكشيخ الإسلام في هذا الموضع وفي غيره، وكذا العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من مؤلفاته من ضمنها أصول في التفسير. والشيخ ابن عثيمين حسب اطلاعي القاصر من أكثر العلماء تطبيقا لهذه القاعدة في تفسيره وفي شروحاته، ومن يطلع على هذا يدرك هذا الأمر جليا. ذكرنا الآن أن هذه القاعدة محتملة لمعنيين، أليس كذلك؟ وليس بين هذين المعنيين تضاد، ويتطرق إليها احتمالان. السؤال بناء على ما قرر شيخ الإسلام بقوله ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، السؤال من أين جاء الاحتمال للفظ الآية؟ من أين جاء هذا الاحتمال للفظ الآية؟ قرر هذا شيخ الإسلام وبين أن الاحتمال جاء من جهتين، كنا زكريا،
إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ أسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك.
أحسنت. إذن نستفيد من كلام شيخ الإسلام أن الاحتمال للفظ الآية جاء من جهتين. الجهة الأولى من جهة الاشتراك في اللفظ، الجهة الثانية من جهة التواطؤ في اللفظ. ولهذا قال إما لكونه مشتركا في اللفظ، ثم قال وإما لكونه متواطئا في الأصل. طيب ما هو الاشتراك في اللفظ وما هو التواطؤ في اللفظ؟ الاشتراك في اللفظ هو اللفظ الواحد الدال على معاني مختلفة، اللفظ الواحد الدال على عدة معاني. مثال ذلك لفظ العين، كم لفظ؟
واحد.
العين كم لفظ؟ لفظ واحد. كم معنى له؟ عدة معاني، تطلق العين على الباصرة وتطلق على الجاسوس وغير ذلك. طيب التواطؤ في اللفظ ما معناه؟ قال أهل العلم هو اللفظ الذي له معنى واحد لكن تحته أفراد كثيرة. لفظ واحد لكن يندرج تحت هذا اللفظ أفراد كثيرة. مثل إيش يا سعود؟ مثل لفظة مدينة، لفظ واحد لكن يندرج تحت هذا اللفظ الذي هو المدينة، مدينة الشارقة ودبي ومكة والمنامة إلى آخره، أليس كذلك؟ لفظ إنسان، فالشيخ خالد يدخل في إنسان وزكريا يدخل في إنسان إلى آخره، واضح؟ وهو لفظ واحد لكن يندرج تحته أفراد، هذا يسمى لفظا متواطئا. طيب نعم أقرب إلى الجنس، ليس الجنس لكن أقرب إليه. طيب نأخذ أمثلة، نطبق أمثلة على هذه القاعدة. آية تحتمل معنيين فأكثر، ولا منافاة بين هذين المعنيين، وليس هناك أيضا ما يدل على ترجيح أحد المعنيين من دليل أو قرينة. مثل شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال كلفظ قسورة الذي ورد في قول الله جل وعلا وعلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فلفظ قسورة إذا تأملنا الآية تحتمل أن يراد به الرامي، فكأن هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم حمر مستنفرة تفر من هذا الرامي إذا رأت وتهرب منه. ويحتمل أن يراد به الأسد لأن هذا من إيش؟ من الأسماء الأسد، فكأن هؤلاء كالحمر التي دارأت الأسد فرت منه. فإذن هذا اللفظ محتمل لهذا المعنى ولهذا المعنى، وليس عندنا ما يرجح أحد المعنيين، ولفظ الآية صالح للمعنيين فيحمل عليهم. واضح يا أبو عبد الله؟ طيب لفظة أسأس الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، يحتمل إقبال الليل ويحتمل إدباره، ولفظ الآية صالح للمعنيين وليس عندنا ما يرجح أحد هذين المعنيين، فنحمل الآية على هذين المعنيين جميعا. في القسم الآخر نأخذ قول الله جل وعلا مثلا والفجر وليان عشر والشفع والوتر. إذا نظرنا في كلام أهل العلم مثلا في الشفع والوتر نجد هناك من يقول الشفع والوتر جميع الخلق كل المخلوقات، وهناك من يقول الشفع والوتر المراد بذلك العبادات التي فيها الشفع وفيها وتر، ونجد من يقول قول ثالث أن الشفعة هم الخلق والوتر هو الله جل وعلا. هذه المعاني جاءت عن السلف رحمة الله تعالى عليهم. إذا نظرنا في كلامهم نجد أن دلالة اللغة تسعف الجميع، دلالة اللغة على هذه المعاني التي فسروا بها هذه الآية تسعف الجميع، وليس هناك ما يرجح أحد المعاني، فنحمل الآية على الجميع لأن حملها على جميع المعاني أولى من إهمال بعض المعاني دون بعض، ما دام أن اللفظ يحتمل ذلك وليس هناك ما يرجح وليس هناك في الوقت نفسه تعارض. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. ننتقل إلى نتجاوز يعني بعض هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام، لأن في نوع من يعني الإشكال، وقصدي هو المحافظة على الأصل والقاعدة، وإذا ضبطت القاعدة الأصل فهذا خير كبير، والتفاصيل يعني مراحل متقدمة يدركها الإنسان إن شاء الله. نعم. ومن الأقوال الموجودة عنهم بعد قوله الصنف الثاني
من صفحة
19 يا شباب.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة.
هذا هو النوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام اختلاف التنوع. مصيغه بصياغة منضبطة كما أفاد بعض المعاصرين، نقول التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، هذه صياغة القاعدة، التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. قال شيخ الإسلام: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. ألفاظ المترادفة ما هي؟ المتطابقة في المعنى والدلالة. فهذا النوع أيها الإخوة من أنواع اختلاف التنوع في التفسير التي على طالب العلم أن يراعيها، وأرجو أن ننتبه لذلك، لأن مراعاتها قد توقع الباحث والناظر في الخلل، فتجعل أحد هذه التفاسير قولا مستقلا في معنى الآية وهو ليس كذلك. لهذا قال شيخ الإسلام: ويجعلها بعض الناس اختلافا، وهذا ليس بصحيح، إنما هو ناتج عن قصور الفهم وعدم إدراك أمثال هذه القواعد. أرجع فأقول: كثيرا ما ترد لفظة أو جملة في بيان معنى آية من الآيات، فيقوم بعض السلف بتفسيرها بعبارة ولفظة مقاربة لمعنى الآية، يعني تجد تقارب بين اللفظ وبين المعنى. غرض السلف من هذه العبارات أيها الأخوة هو ماذا؟ هو تقريب المعنى المطلوب الوارد في هذه اللفظة أو في هذه الجملة، ولا يريدون بذلك الترادف بين اللفظة المفسرة واللفظة المفسرة، لا يريدون ادعاء الترادف بين اللفظتين، وعلى هذا يكون هذا الاختلاف من باب اختلاف العبارات، ويندرج تحت اختلاف التنوع الذي عليه غالب تفسير السلف. نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونمر على الأمثلة التي ذكرها وبها يتضح ما ذكرت. نعم.
فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
نعم. وهذا تأكيد لبيان هذه القاعدة، نعم، أن التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. فضل.
فإذا قال القائل
هذا الآن سيشرع شيخ الإسلام في بيان الأمثلة لهذا النوع من أنواع اختلاف التنوع. المثال الأول،
فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة.
نعم، ما هو المور؟ الحركة. لكن هل هذا هو المعنى بالضبط مثل ما يقول أبو عبد الرحمن بالتحديد والتعيين؟ الجواب لا، إنما هو مقارب. أحسنت. المثال الثاني،
وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل.
هذا مثال ثالث. نعم، وقضينا لفظ القضاء. نعم،
وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم.
نعم، هذه ثلاثة أمثلة. زاد شيخ الإسلام أيضا أمثلة أخرى تجاوز الكلام زكريا من قوله والعرب تضمن الفعل معنى الفعل إلى قوله ومن قال لا ريب لا شك.
صفحة 20، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد.
هذا الحديث الذي أشار شيخ الإسلام إليه رواه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، بقوله حاقف يعني نائم، قوله وقيل حاقف أي أنه واقف وهو منحن رأسه إلى الأسفل تحت رجليه. الشاهد قوله لا يريبه، معناه حسب السياق لا يتعرض إليه أحد أو لا يزعجه أو لا يخيفه، لكن هو استشهاد من كلام شيخ استشهاد من شيخ الإسلام على ما يريد من تقريب المعنى. نعم،
فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. نعم،
هذا مثال رابع. مثال خامس،
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن،
فهذا قيل معنى الكتاب القرآن، ذلك الكتاب يعني ذلك القرآن. قال شيخ الإسلام
فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، من كونه مقروءا مظهرا باديا.
فلكل لفظ دلالة تتضمنها من معنى ليست في الآخر. نعم،
فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل،
هذا مثال سادس. نعم،
فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
نعم، كل هذه الأمثلة تقريب، كل هذه الأمثلة تطبيق لهذه القاعدة. أيضا مما ذكره الحافظ بن جرير الطبري في تفسيره، وهو كثير التطبيق أيضا لهذه القاعدة أو القسم، ما جاء في قول الله جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال بعض السلف خطوات الشيطان عمله، وقال بعضهم طاعته، قال بعضهم خطاياه، كل هذه خطوات الشيطان، لكن هذا ماذا؟ تقريب، ليس هو التحقيق لبيان معنى خطوات الشيطان على التحديد. ولهذا قال ابن جرير بعد أن ذكر هذا قال وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لماذا؟ قال لأن لكل قائل منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله كلامه على اختلاف التنوع بتوجيه صادق ونصيحة نافعة برعايتها يدرك طالب العلم معاني الآيات على وجهها ويسلم من الشذوذ والشطط في فهم كلام الله تبارك وتعالى. فقال نعم.
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
نعم.
ومع هذا
يكفي هذا وبقية الكلام، ومع هذا فلا بد من اختلاف، كله استطراد لا علاقة له بما نحن فيه من أصول التفسير. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الثاني، وغدا يعني أرجو أن تجتهدوا معي نمشي إن شاء الله وننهي بدل فصل فصلين إن شاء الله بإذن الله، لأن في هذا الفصل استطراد كثير جدا عن الفصول القادمة في مصطلح الحديث والحديث المرسل وأنواعه وكلام أهل العلم فيه ومتى يعتضد، لا علاقة له كبيرة بالمادة، ولهذا يعني سنتجاوزه ونحاول أن نقصر الدراسة على المادة الأساسية وهي أصول التفسير. نرجع إلى خلاصة ما يعني تقدمت دراسته. وقفنا عند الفائدة رقم كم؟ 4 ولا 5؟ من يكتب عند الفائدة 4 ولا 5 الشيخ؟ يعني آخر رقم كم؟ 5. أحسنت. نعم. نقول الفائدة السادسة، قلت لكم نسرد أو نلخص حتى نخرج يعني خلاصة مركزة في علم أصول التفسير من خلال هذه المقدمة العظيمة المباركة النافعة. الشيخ
اليوم
بنعوضك إن شاء الله، ما الأمس واليوم فارق. طيب، الفائدة السادسة أن الخلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. حتى لو كتبنا هذا الكلام وقلنا اكتبوا يا أخوة، هذا مهم جدا، ستخرج عندكم هكذا مذكرة فيها خلاصة ما درستموه وتحمدون عاقبة دراستكم، خذوها من مجرب. أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، قلنا اختلاف تنوع واختلاف تضاد وضابط كل نوع. الفائدة السابعة، لماذا لا يكتب الشيخ يوسف جامع؟ الفائدة السابعة أن الاختلاف بين السلف في التفسير قليل. أظنك تحفظ يا شيخ يوسف، هذا الظن بك. أن الاختلاف بين السلف قليل وغالبه من اختلاف التنوع. الفائدة الثامنة، نعم، أن الفائدة الثامنة أن اختلاف التنوع يأتي على أنواع. أن اختلاف التنوع يأتي على أنواع. النوع الأول الاختلاف في العبارة عن المعنى المراد مع اتحاد المسمى. الاختلاف في العبارة عن المعنى المراد مع اتحاد المسمى. النوع الثاني التعريف لللفظ العام بالمثال. نعم شيخ. طيب، التعريف لللفظ العام بالمثال، هذا النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع. الفائدة الثالثة، عفوا، النوع الثالث إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. النوع الرابع التعبير عن المعنى المراد بألفاظ متقاربة. التعبير عن المعنى المراد بألفاظ متقاربة. الفائدة التاسعة أيها الإخوة أن الصنف الأول أو نقول النوع الأول والثاني من اختلاف التنوع هما الغالب في تفسير سلف الأمة. الصنف الأول أو النوع الأول والثاني من اختلاف التنوع هما الغالب في تفسير سلف الأمة كما قرر شيخ الإسلام. الفائدة العاشرة أن من فوائد التعريف بالمثال تعريف المستمع بتناول الآية وتنبيهه على نظيره. تعريف المستمع بتناول الآية وتنبيهه على نظيره. أبو عبد الله خير مرتين أكتب وما تكتب على نظيره أي على شبيهه ومثيله وتسهيل معرفة المعنى عليه. هذه الفائدة الثانية وتسهيل معرفة المعنى عليه. الفائدة نعم أنت دكتور ما فضلت أسرع واحد فتعريف المستمع قلنا بتناول الآية وتنبيهه على نظيره. والفائدة الثانية تسهيل معرفة المعنى عليه على المستمع أو الناظر. الفائدة الحادية عشرة أن أسباب النزول من التعريف بالمثال وتقدم تفصيله. الفائدة الثانية عشرة أن قول السلف نزلت هذه الآية في كذا لها إطلاقان. الأول تطلق ويراد بها أنها سبب النزول. تطلق هذه العبارة يعني ويراد بها أنها سبب النزول. الإطلاق الثاني تطلق ويراد بها أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن سبب النزول. الفائدة الثالثة عشرة ضابط سبب النزول. ضابط أي تعريف وحد سبب النزول وهو ما نزل على أثره قرآن بسبب واقعة أو سؤال. ما نزل على أثره أي عقبه قرآن بسبب واقعة أو سؤال. الفائدة الرابعة عشرة لسبب النزول المباشر الصريح فوائد. لسبب النزول المباشر الصريح فوائد. كم فائدة تقدمت معنا يا أخوة؟ أحسن، أربع فوائد. أقول لك تحفظ. والحقيقة أن هذه الفوائد تزيد على عشر. إذا نظرتم في كلام أهل العلم هذه الفوائد تزيد على عشر فوائد. أنا اقتصرت على بعض يعني الأمور الأساسية الواضحة. الفائدة كم؟ الخامسة عشرة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على التحقيق من أقوال العلماء. الفائدة السادسة عشرة أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا فيه تفصيل من حيث الحكم له بالرفع، فيه تفصيل. من حيث الحكم عليه أو له بالرفع. الفائدة السابعة عشرة بالرفع، يعني أن يكون مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة السابعة عشرة أن تعدد أسباب النزول، أن تعدد أسباب النزول لا مانع منه لورود الأدلة به. الفائدة الثامنة عشرة أن تكرر النزول للآية الواحدة، أن تكرر النزول للآية الواحدة فيه خلاف، والأقرب المنع. الفائدة التاسعة عشرة أن الترادف في اللغة قليل، وفي ألفاظ القرآن يعني الترادف نادر أو معدوم. الفائدة العشرون أن من المسائل النافعة في اختلاف التنوع لطالب العلم، أن من المسائل النافعة في اختلاف التنوع لطالب العلم هي جمع عبارات السلف في التفسير، لأن جمعها ودراستها أدل على المقصود وأعون على الفهم، أدل على المقصود وأعون على الفهم لكلام الله جل وعلا. هذه الفائدة العشرون الآن يا أخوة هي خلاصة ما تقدم دراسته، ونكمل إن شاء الله على هذا النحو إلى نهاية هذه الرسالة، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم. ونلتقي إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، لكن شدوا حيلكم جزاكم الله خير. ودرسي مشكلة يعني صعب وياي في الأخير، غلبنا محمد غيث المرة هاي يا شيخ محمد، مرة مخلي السيرة آخر شيء عشان السلام. طبعا الشيخ محمد عاف صاحب أسرتين، هلا عبد الرحمن، فصاحب الأسرتين يغلب صاحب الأسرة. هلا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.